السلام عليكم مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم ونحييكم في حلقة جديدة ولقاء جديد في برنامجكم الرايح اللي يكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث، وشعر ندوم نحن منكم وفيكم. موضوعنا الرئيسي اليوم بيكون عن مراقبة الزوجة لزوجها، مراقبة تليفونه، إيميلاته، رسائله، كل شيء متعلق بالزوج. هل هذه المراقبة وهذا الشعور نابع من منطلق الشك أم الغيرة والحب؟ عقب هالفقرة بننتقل لفقرة تدري إنه، وبتكون ويانا دراسة تشجع صفة ليست حميدة في كل حالتها إلا إذا وظفت في أطر إيجابية، بنتعرف عليها طبعا في فقرة تدري إنه. عقبها فقرة بنيان، بيكون ويانا المهندس خالد الفلاسي وراح يكلمنا عن بيوت السعف. أما في فقرتنا الأخيرة وساعتنا الأخيرة من البرنامج فقرة دوهة تبرة، بنناقش موضوع يمكن يزعل الكثير من أخواننا الشباب اللي ما راح يعجبهم، هو موضوع التدخين، ولكن نحن بنقدمه من باب النصيحة والتذكير. مستمعينا نرحب بمشاركاتكم واتصالاتكم ومشاركاتكم مرة ثانية في البرنامج على أرقام التواصل ويانا، الرسائل النصية 4477 أو مشاركاتكم على رقم التليفون 0436999950. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نبدأ في الرايح تم ويانا.
الرايح
الأولى 107.4.
نطلق الحكومة الذكية.
الإمارات الذكية.
يوجه تطبيق الضابط الذكي دوريات الشرطة إلى المناطق اللي تشهد ارتفاع في البلاغات بإرسال إشعارات للدوريات بما يجب اتخاذه، إضافة إلى مراقبة هاي المناطق بصورة ذكية.
الإمارات الذكية. الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، مثل ما ذكرناكم قبل الفاصل، اليوم في فقرتنا الرئيسية بنناقش موضوع تجسس الزوجات على أزواجهم. حقيقة يعني يقال أن تجسس الزوجات على أزواجهم هو الطريق السهل لإنهاء الحياة الزوجية. تجسس الزوجات على أزواجهم ظاهرة موجودة في كل المجتمعات وفي كل البلدان، يعني لأن تم الزوجة هي الزوجة والغيرة هي الغيرة، ولكن تختلف أساليب التجسس، في حين أن الريال ما يسمح لزوجته تتجسس عليه ولا يحب، مثل ما قلنا هاي طريقة سهلة لإنهاء الحياة الزوجية. أما الرجل فيشوف أن له الحق أنه يتجسس على زوجته، ممكن ما بياخذها من باب التجسس، لا، يعطي النفس الحق أنه يشوف موبايلها، رسائلها، إيميلاتها، صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه لأنه له الحق من باب الغيرة أو من باب المراقبة المبررة. فإلى أي حد يعني الموضوع هذا متفق عليه أو مختلف عليه ما نعرف صراحة. الزوجة اللي تشوف الرسائل الواردة لزوجها على هاتف المحمول وبريد الإلكتروني يعني يعتبرونها جدا مخطئة، لأنها ترتكب جريمة، هي جريمة التجسس، اللي أصلا الإسلام نهى عن التجسس حتى لو الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، لأن المفروض الحياة الزوجية قائمة على الثقة مو بالتجسس. هذا الباب أو هذا التصرف يكون باب من باب سد الذرائع، لأن هذا السلوك يساعد للأسف في زيادة حالات الطلاق، فضلا مثل ما قلنا أن الإسلام نهى عن التجسس. نفسيا معروفة ظاهرة التجسس هذه بأن يسمى الغيرة المرضية، ويصيب الرجال والنساء على حد سواء، ولكنها تنتشر أكثر بين النساء بحكم سيطرة العواطف على الحرمة أكثر من الرجال. ومن أعراض هاي الغيرة المرضية تجديد الرقابة على الطرف الثاني، تخيل أمور وعلاقات يمكن هي أصلا ما لها أي وجود من الصحة، وتصاب الكثير من العلاقات الزوجية بالغيرة. هو شعور طيب أنك تحافظ على استقرار الأسرة، ولكن مب من باب أو مب عن طريق التجسس، لأن الحياة الزوجية أساسها الود والاحترام بين الطرفين. مستمعينا فاصل قصير وبناخذ الاتصال والمشاركة الهاتفية. بتكون ويانا في هاي الفقرة الأستاذة نعمة الشامسي، رئيسة قسم التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع وأخصائية نفسية. لمشاركاتكم واتصالاتكم مرة ثانية نذكركم بأرقام التواصل 0436999950 ورسالة نصية على رقم 4477. فاصل، تمو ويانا مستمعينا.
الرايح
تحيدون؟ بيننا على الأولى 107.4.
الفن على الفن. سيئا على ونا. تحلى سوالفنا في الطارج وفنا.
على الفن ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغير بان
على إذاعة الأولى.
تجار من هل الدار
فيها 24 ساعة لين هذا المشروع.
بديت في مجلس الإعمار كان طبعا في وقته ولا نشاطات اثنين رئيسية
قبل ما تصير دولة الإمارات. احنا ابتدينا وفكرنا نحن في حاجة الى شركة للحفر.
فكرة ان اجمع فلوس وهذاك اجمع فلوس هذاك اجمعها مدينين وهذا لا اجمعها نوياه فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. على إذاعة الأولى.
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب على
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. مثل ما ذكرناكم قبل الفاصل بتنضم ويانا الأستاذة نعمة الشامسي رئيسة قسم التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع وأخصائية نفسية. السلام عليك يا أستاذة نعمة.
حياكم الله مساكم الله بالخير والعافية.
مساك الله بالنور والسرور. اليوم بنتكلم عن مشكلة موجودة بين الزوجات وهي التجسس على الأزواج. فهل مراقبة الزوج دليل على خلل نفسي عند الزوجة ولا هاي أمر طبيعي؟
في البداية أول شيء نحن نقول دائما الإنسان يحسن الظن أول شيء في كل شيء. يعني أحيانا إذا صارت مشكلة في البيت أو مثلا الزوجة مع الزوج أول شيء يكون يعني يكون في حسن ظن. فنحن دائما من خلال قسم الاستشارات والشريط في هيئة تنمية المجتمع نستقبل العديد من المشاكل الزوجية واللي يكون سببها أن الزوجة يعني تجسست على الزوج واكتشفت كارثة. قلنا يعني أنا اكتشفت أن هناك في علاقات مش عارفة شو تسوي. فنحن في البداية إحنا هني نقول يعني الحين الزوجة لما طبعا أنا يعني ضد هذا العمل وما أشجع مول ولا بالعكس أن نحن يعني نشجع الزوجة تسوي مثل هذا التصرف. ليش؟ لأن الزوجة لما تنزل للتجسس وتكتشف شيء لا أنها قادرة أنها تواجه الزوج بهذا الشيء لأن الزوج ممكن يعلنها علناً أو تصير مصيبة في البيت ويمكن انفجار ويؤدي ممكن إلى طلاق. وأحياناً لا تستطيع أن يعني تكمتها في قلبها فتتم عايشة في حيرة وتكون هي سبب دخولها في هذه الحيرة أو المتاهة عشان نسميها. فيعني الموضوع التجسس هذا مو ما نحب فيه. نحن نقول إذا الزوجة حريصة على أن هي مثلاً تهتم بهذا الزوج تحافظ على هذه العلاقة الأسرية ممكن هي تراقب سلوكه. لما أقول تراقب سلوكه ما تراقب أن هي تشوفه. ليش؟ مثلاً يعني إذا هي لاحظت أن الزوج يتأخر مثلاً من المنزل أن في صار انشغال عنها مثلاً ما يتواصل وياها من شغل في أمور الخاصة في التواصل الاجتماعي الخارجي هني كزوجة تروح للزوج تقول له حبيبي مثلاً لاحظ أني أنا مثلاً يعني ما أشوفك هل أنت في شيء ضايج أنك ممكن يكون في العمل أنا ملاحظة. فهنا الزوج ينتبه لأن فعلاً زوجة تلاحظ في تغيير فممكن أن يكون في خط رجعة. يعني دائماً أترك فيه خط رجعة للزوج فيبتدي ممكن الزوج يقول له فعلاً أنا يمكن من شغل بس تراك أنت مقصرة في الشيء الفلاني قد تكون. وأحياناً الزوجة مش مقصرة بس الزوج بيعرف يشوف هذا الشيء لأنه منشغل في أشياء ثانية. فنحن هني نقول دائما احسني الظن ولا تحاولين أنك أنت يعني تستخدمين هذا الأسلوب لأنه فعلا ممكن في بعض الزوجات قد تصاب بانهيار قد تعرضين نفسك لأزمة. فنحن ليش نوصل لهذا الشيء بسبب يعني تصرف قد يكون نسميه تصرف طائش من الزوج أو تصرف يعني مجرد عابر هذا اللي نسميه. لأن أحيانا لما يصير من المواجهة يقول لا أنا هذا كان شيء عابر هذا غصبا عني ها ممكن كان من الطرف الآخر عرفت كيف؟ فهنا تبتدي الزوجة أوكي تفهمه لكن يظل الزوج في دائرة الشك طول حياته.
صحيح
لأن هي سوت هذا الشيء ولو هو تغير بيظل صورة الشك موجودة في حياته واللي ممكن تدمر حتى يعني شو نقول تأسيس الأبناء، لأن تعيش دائما في شك. فتعيش البنت تشوف أمها دائما تشك في هذا، كيف هاي باكر تكون زوجة البنت هذه لما تعيش في جو توتر تشوف الأم دائما تشك في الأب؟ أنا ما بخلق حتى نماذج، أنا شايف في بيتي
صحيح
من خلال الشيء هذا.
في رسالة هنا يمكن بعد ناقشنا هالموضوع قبل شوية، تقول هل على الزوج أو لا كيف تتصرف الزوجة لو أنها اكتشفت شيء عن زوجها سواء بالصدفة أو من خلال تفتيشها؟
يعني إحنا ترى دائما نقول بما أنك أنت وصلتي لشيء معين، يعني استخدمتي هذا الأسلوب اللي أنت أسلوب خطأ في التجسس، نحن نقول طبعا إحنا حتى ديننا ما يرضى هذا التجسس وذكر في القرآن. نحن نقول هني في هذه الحالة طبعا هي تدارك الموقف، تشوف تسأل نفسها وتحط آلاف استفهام كبيرة، لماذا ليش لجأ الزوج لهذا الشيء؟ وتبتدي يعني واحد من اثنين، ان احنا دائما نقول حرصي كل حرصك انت ما تفاتين زوجك في هذا الموضوع وانك اكتشفتيه، لانه ممكن تكون ردة الفعل ما تتوقعينها، يا انه هذا الشيء بيعلن علنا وبيمارس هذا الشيء بطريقة اكبر، او انه يعني بيحاول انه يخلق معاش مشاكل مستمرة يبرر ان هذا الشيء غير صحيح وانه ممكن يعابر وبتضلين انت مستمرة في هذا الشيء، او انه يعترف بهذا الخطأ ويقول خلاص وانتهى الموضوع وإن شاء الله ما بيتكرر. فنحن في هذا كله نقول للزوجة اجي إلى استشاري مختص، نحن فيها إيثنة المجتمع نقدم الاستشارة على 800-21-21، وفيها كثير من هالحالات اللي فعلا نوجد لها خارطة طريقة كيف تتعامل مع هذه المشكلة.
السبب نقول في الحدوث أصلا التجسس هو ما يسمى بالطب النفسي بالغيرة المرضية. الغيرة المرضية قلنا هي تصيب الرياييل والحريم، لكن الحريم أكثر. هل في أسباب نفسية هي اللي ولدت هاي الغيرة المرضية؟
يمكن أحيانا دائما إحساس المرأة بعدم الأمان، يعني مثلا الزوج اللي يقدر على زوجته بالكلام الجميل ويحبها ويرفع من مستوى رصيد الحب عنده، ما بتحس بهاي الغيرة. لكن متى تحس بالغيرة أكثر؟ لما تشوف إن الزوج منشغل عنها، عرفتي في أشياء تؤدي إلى هذا الشيء، ما في أي تصرف دون ما يكون لسبب. فلما تحس إن الزوج منشغل عنها مبيالس يتحصل منها هذا الكلام، مبيالس يعني يشبع رغباته حتى مع الموجودة في أمور كثيرة، هني يبتدي يدق نفس الخطر. فتبتدي عندها، ما نقول الغيرة هذه مستحيل تكون غيرة، هذا يسمونه شك مرضي. لأن لما نقول الغيرة ممكن الغيرة هي دليل على الحب، وهذه الغيرة موجودة عند كل السيدات، لكن لما أقول الشك يختلف تماما، لأن مستحيل الغيرة تؤدي إلى التجسس، لكن الشك هو اللي بيخلي الشخص هو اللي يتجسس. هنا تختلف الصفتين. فأعتقد أن يعني مثل ما قلت، لو كل زوج عطى زوجته الحب الكامل وعطاها من وقته، ما أعتقد في يوم من الأيام بيحصل أي شيء من هذه الأشياء أو من التصرف من الزوجة اللي قد تؤدي إلى الشك والغيرة يعني المرضية.
طبعا في سؤال يقول أستاذة، هل من الممكن إعادة بناء الثقة وكيف يتم ذلك؟
الثقة إذا الزوج اتسس طبعا يعني واكتشفت شيء في الزوج، يحتاج الزوج إلى فترة طويلة عشان يعيد الثقة. يعني هنا الثقة بتكون من الطرفين، إن الزوج بيبتدي يشوف إن زوجته ما تثق فيه لأنه ممكن يكرر هاي المحاولة، وفي المقابل نفس الشيء بتتم الزوجة هي تشك ان هذا الزوج ما بيرجع، ممكن بيرد، عرفت يعني يصير عدم الثقه من الطرفين للاخر
فعلا.
فبالتالي هني العمليه تكون عمليه وايد كبيره وتحتاج الى اثباتات وبراهين طول السنوات، ممكن انه فعلا ان هذا الشيء واضح. يعني مثلا يوم بتلاحظ انه التزم معين، ما صار في تاخير، قلل من التواصل الاجتماعي، بدا انه يكون يوم اكثر، خلاص هي بتطمن، بتحس بنوع من الامان. لكن صحيح. اذا هو ظل مستمر على نفس التصرفات، بتظل مره ثانيه تحس ان عدم الثقه، وانه رجع للتصرفات السابقة اللي كان يكررها قبل.
بعد دكتورة، لا يعني في سؤال متعلق بهاي الفكرة، ان الزوج او الزوجة ان كل منهم يحط رقم سري على تليفونه، وان يعتبر اي شيء خاصه حصن منيع ممنوع حد يقترب منه، هاي فكرة وجود الارقام السرية تأثر سلبا على العلاقة الزوجية؟ دخل تفتح اصلا باب الشك الموجود.
انا اعتقد اذا كانت هناك في ثقة، امر الرقم السري ما كان مقياس لان يعني لان يكون في شيء وراء هذا الرقم السري. نحن احيانا نضع يعني كل الكل يحط، احنا الابناء هم كلهم يحطون ارقام سريه، بحيث اني انا ممكن اضغط على رقم او تليفون اثناء مثلا التليفون يكون في الشنطه، او ممكن يجري اتصال وانا ما ادري، احيانا تصير لنا هاي المواقف. فنحن الرقم السري دائما الحساب على اني انا ما اجري اتصال وانا ما ادري مثلا. لكن انا اذا بقول الزوج اذا حط رقم سري معناته ان في علاقات، الموضوع سهل جدا، هو ما بيحتاج يحط رقم سري، هو ممكن بيوجد موبايل ثاني رقم ثاني بدون ما انه هو شطرة سري في هالشيء، فهذا عمره ما كان مقياس. يعني انا اللي يبغي يعني مثل ما نقول نحن يلعب ويعمل امور كثيره، هو مش محتاج انه يحط
بيغلبه شيء،
ممكن يستخدم موبايلات اخرى يعني.
صحيح.
وهذا اللي احنا احيانا لما تيجي الزوجه تقول تكتشف انه عنده 4 أو 5 موبايلات. يعني تصير امور كثيره، فعمره الرقم السري ما يكون مقياس. انا اذا يعني خليت الاسره بجو من الثقه والامان، حتى الرقم السري ممكن تشوفينه يقولها حتى كم رقم سري تقدر حتى تفتح قدام يعني.
نعم. في دكتورة هاي الرسالة أم محمد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما ذبحني إلا مراقبة زوجي، مو بمرتاحة أبدا لأني أخاف أنه يستغفلني، وأكره أني أكون هبلة ومو بعارفة شيء. إن شاء الله بحاول أترك التفتيش وأوكل أمري لله. شو تنصحين يا أستاذة
أم محمد؟ طبعا أنا أنصحت يعني إن أول شيء تبرلين إن شاء الله لمتين هالحالات، وفي نفس حالة أم محمد أول شيء ناخذ أنها وعد أنه ما تعود تفتش، لأني أنا إذا بديت أعمل لها خطة علاجية أن إحنا نتخلص من هذا العادة السيئة لازم أول شيء ما تكررها، يعني لازم نسوي إطفاء لهذه العادة. فأول شيء نأخذ منها وعد أن توعدنا أن ما تكرر هذا التصرف، فلما توعدنا بهذا الشيء فبالتالي خلاص نبتدي نحن نبتدي وياها بخطة علاجية، وبحيث نحن نصلح الأمور السلبية وتصلح علاقتها مع زوجة، فما تهدم اللي بينها، لأنه ممكن عودتها للتجسس هذا بيهدم كل اللي بينها. فأختي أم محمد إذا حابة أنك فعلا تخلصين من هذه العادة، أعطي نفسك وعد بينك ما بين نفسك أنك ما تخلفين هذا الوعد، أنك ما تفتشين مرة ثانية عشان أنت ترتاحين. ودائما نحن نقول للمرأة فكري في صحتك، فكري في حياتك، لأن الشك هذا ممكن يؤدي إلى المرض، ممكن يولد لها مرض السكر، ممكن يورد لها أمراض المعدة، ممكن يؤديها أمراض القولون. فأنت فكري في صحتك قبل كل شيء، لأن في الأخير نحن لازم نحب نفسنا قبل ما نحب الآخرين.
فعلا كلام جميل. أستاذة عندك شيء تبين تضيفينه قبل أن نختم وياك؟
أتمنى أن من أنا عندي يمكن كلمة للزوجات، يعني دائما نحرص على النية الطيبة، النية الجميلة، وإذا هي تحس فعلا أن في شيء، أنا المرأة لازم تراقب السلوك بصفة عامة، إذا شافت في تغيير في سلوك الزوج ما تجل هذا، ممكن تعمل جلسات نسميها نحن دائما ساعة صفاء، إنك تجلس معاه مثلا في جو مناسب، ما تلاحظ مثلا مرت فترة في حياتنا مثلا ما قمنا نسويها، بطلنا هذه العادة الجميلة. يعني دائما توجد ساعة لحظة صفاء تستعيد فيها ذكريات يعني الحياة السابقة، أجمل ذكريات. أن الزوج أيضا محتاج تجديد، هو يعاني من مشاكل يكون في عمله، تمر سنوات من الزواج يحس بنوع من الروتين، فهني الزوجة الشاطرة هي اللي تقدر تلعب الزوجة الدبلوماسية، اللي كيف أنه يتغير روتين حياتها بطريقة مستمرة، حيث أن الزوج يحس أنه دائما جنته منزله، ما يحاول يبحث عن أشياء يعني أخرى برا المنزل.
فعلا كلام جميل. أستاذة نعمة الشمسي مشكورة، جزاك الله خير على المداخلة ويانا.
شكرا.
كانت ويانا أستاذة نعمة الشامسي رئيسة قسم التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع وأخصائية نفسية، حدثتنا عن موضوع التجسس وتجسس الزوجة على زوجة، وكيف أن هذا باب سهل لخراب البيوت. الله يكفيكم جميعا إن شاء الله خراب البيوت. مستمعينا بناخذ فاصل، وعقب الفاصل بنكمل فقرات الرايح. تمو ويانا
الرايح. الأولى منكم وفيكم.
انطلاقا من المبادرة السامية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإعلان عام 2015 للابتكار في الدولة، بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالميا في هذا المجال. تقدم مجلة فوربس الشرق الأوسط يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري حفلا لتكريم رواد الأعمال الأكثر إبداعا في الإمارات في فندق وولدورف أستوريا في نخلة جميرة. ستتضمن القائمة رواد الأعمال الإماراتيين الأكثر تأثيرا والأبرز إسهاما في جعل الدولة مركزا لريادة الأعمال والابتكار والإبداع في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وسيشهد الحفل الكشف عن قائمتين، قائمة الشركات الناشئة في الإمارات وقائمة رواد الأعمال الأكثر إبداعا في الإمارات العربية المتحدة.
الشعر صوت الروح،
النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية.
هو الشعر في زورق من حنين.
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر. فيكم
أشعر بطعم الفخر والعز والهيبة وراي خيل للعرب والمجد قدامي.
من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
نحن اليوم نكتب التاريخ، فأنت كل واحد منكم يكتب التاريخ، فلاجل هذا لازم نبذل أزيد. بعدين ما نجلس في الدوائر الأمنية مالنا ولا ما أقدر أسوي ولا ما يستوي. أنا ما بقى واحد منكم يقول ما يستوي أو ما أقدر، لأنك متى ما أنت حكمت على نفسك أنت حكمت عليك أنك خلاص أنك فاشل. إذا أنت فكرت بأنك أنت ما تقدر أو تعايست عن شيء، كل يوم يوم جديد، الوقت يمضي، ما عندنا وقت. يعني هذا اللي أنا أشوفه، وأنا والله فرحان، وكذلك أكبر فرحة يوم شفت أخي محمد بن زايد اليوم ويانا، هو داعم هاي الحكومة وهاي حكومته وحكومة الشيخ خليفة، ولكن أنتوا الجنود، أنتوا تعرفون، أنتوا القيادة الميدانية، فالقيادة الميدانية لازم تتحرك، لازم نبذل. أنا والله أني أتمنى أنكم توصلون لأعلى الدرجات، وأنا فخور بكم، فخور أنكم توصلون لأعلى الدرجات، بس لابد أنكم أنتوا نبذل الجهد، لابد أن نتعاون اليوم كذلك مع الحكومات المحلية. الحكومة الاتحادية راحت مع أخواننا إلى الحكومات المحلية، وعملنا فرق، فريق واحد، فريق عمل واحد.
من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. الأولى منكم وفيكم.
فاصل 4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وفي برنامجكم الرايح. والحين فالرايح وصلنا لفقرة
تدري أن
في فقرة تدري أن اليوم عندنا دراسة تثبت أن الفضول يقوي الذاكرة. رصد باحثون نشاطا كبير في المخ عند إثارة فضول الإنسان حول موضوع معين. النشاط هذا يشمل أماكن معينة في المخ تساعد على تقوية الذاكرة. في دراسة سووها بعض الباحثين على كم من شخص، شو سووا خلالها؟ قاموا بتقييم درجة فضولهم حول مسابقة معينة، أعطوهم بعض الأسئلة المختلفة وعرضت الإجابة على كل سؤال بعد 14 ثانية من طرح السؤال. في الفترة اللي كانوا هم بانتظار الإجابة فيها تم طرح أسئلة مفاجئة حول التفاصيل، رووهم صور، وفي هاي الفترة هم يتريون فيها الإجابة على الأسئلة، رووهم صور وطلبوا منهم يتذكرون شو كانت الصورة على شو أو حول شو الدور تفاصيل هاي الصورة. فحصلوا أن رصدوا نشاط المخ خلال هاي الثواني، فوجدوا أن المخ في الفترة اللي يكون منتظر فيه شيء يكون أكثر نشاطا وأكثر تذكرا للأحداث اللي مر فيها. وتعقيبا على الدراسة، في أحد الباحثين يقول أن الفضول يضع مخ الإنسان في حالة يكون فيها قادر بشكل كبير على استقبال وتذكر كل شيء، سواء له علاقة بالموضوع اللي هو يثير فضوله أو ما له علاقة بالمرة. ورصد الباحثون كذلك نشاط كبير أثناء فترات الفضول في مناطق اسمها مناطق المكافأة في المخ، وهي اللي تحسن بشكل كبير قوة التذكر. نحن كلنا نشتكي من الزهايمر المبكر وكلنا نعاني من ضعف الذاكرة، فالمفروض نحط الفضول نمط في حياتنا. نبغي نتذكر شيء فيكم في عندنا فضول، والفضول بيساعد على التذكر. هاي النتيجة اللي في دراستنا اليوم. والحين مستمعينا بننتقل وياكم لفقرة
بنيان.
حياكم الله مستمعين الكرام في فقرتنا اليومية في برنامجكم الرايح، وهي فقرة بنيان. اليوم في بنيان بيكلمنا المهندس خالد الفلاسي، بنتكلم وياه وبيخبرنا عن بيوت السعف. السلام عليكم أخوي خالد.
عليكم السلام، أهلا وسهلا أخي.
أهلا وسهلا.
حياكم الله.
الله يحييك، تسلم. تفضل، اليوم بتخبرنا عن بيوت السعف، فشو عندك من معلومات؟
طبعا مثل ما نعرف أن كل البيت كامل يكون أغلب يعني أو أغلبه بيكون مصنوع من مستخرج من النخل، والمواد كلها بتكون من النخل يعني بشكل عام.
هي.
البيوت في هذاك الزمان كانت أول شيء كانت قريبة من بعضها.
صحيح.
أنا ببتدي بحاول إنه يعني أنا أقرب شوي للموضوع، يعني بحيث إنه من برا البيت لداخل، بحيث إنه يعني الصورة تكتمل.
تمام.
البيت في هذاك في هذاك الزمان كانت قريبة من بعضها، بحيث يعني تنشأ الظل حق يعني المداخل، الناس وهي تمشي، الممرات هذه. ونفس الوقت تنشئ مثل نوع من تيار هوائي.
نعم.
فإنه يعني المهب البارد يضرب الناس وهي تمشي يعني في الممر.
صحيح. كنت بقول شو اللي كان يميز بيوت السعف عن غيرها من البيوت، البيوت المصنوعة من الحجر المرجان، البيوت المصنوعة من أحجار اليبال؟
هي البيوت كانت وايد خفيفة، يعني شطائها خفيفة، وما كانت تطلب وايد حرفية.
نعم.
كانت البيوت عبارة عن مثل يعني الغرف اللي فيها عبارة عن يعني يا مربعات يا مستطيلات.
نعم.
بحيث إنه ما يعني الضلع الأصغر منها ما يتجاوز 3 متر تقريبا أو 3.5 متر. لأن السقف محتاج ينحط له يذوع، محتاج له يعني ينحط عشان دعامات من فوق حق اليريد.
نعم.
ونفس الوقت سلمت الله البراجيل مصنوعة بعد من اليريد، يعني تستخدم فيها بعد يستخدمون فيها اليريد. ومحطوط يكون البراجيل بعد يكون محطوط على زوايا معينة من البيت، بحيث أن دخول الهواء من يم واليم الثاني يطلع منه.
صحيح.
ويمشي مجرى الهواء في البيت كامل.
نعم.
يعني هو الهندسة اللي كانت موجودة في هذاك الوقت يمكن كانت موجودة بطريقة
حرفية
ولا فطرية. هي فطرية. يعني كانوا يسوونها مثل حسبتهم، عارفين شو يعني، عارفين الشغلة عدل، يعني ما يبالها ورقة وقلم مهندسة مثل هالزمان اللي الحين احنا فيه.
يعني هم كانوا يسوونها متماشين مع ظروف البيئة ولا ظروف المناخ وكل شيء.
بالضبط. البيئة ويعني وحتى يعني أغلب البيوت هاي يعني هي تقريبا 80% من البيت يكون مصنوع من اليريد أو من هي. ونفس الوقت أو سعف النخيل نفسه يعني. بس اللي أذكره يعني حتى بيوت الطين كانت بيوت أظني كانت يعني التاجر اللي يكون مو بيت مصنوع من الطين والأحجار المرجانية هذه. لأن أظني كان يتطلب تكاليف أكثر أو شيء كذي يعني، أو حرفية أكثر فيها.
نعم. وطبعا هي نحن عرفنا في فقرة بنيان على مدى الحلقات أن البيوت كانت تختلف يعني طبقا للحالة المادية والكل صراحة.
صحيح. صحيح.
كل واحد على قد مدريل على قد الحافة.
بالضبط. صحيح. فهي كانت يعني بشكل عام لو بنختصر يعني لو بنقول البيت كامل لو هو من يريد تراهم مستظلين من ظل الخلا وراقدين على حصر مصنوعة من
صحيح
من
يتم الخلا، هي الصديق الدائم والأبدي سبحان الله للإنسان. نعم.
نعم صحيح.
أخوي خالد مشكور، جزاك الله خير على المداخلة ويانا في فقرة بنيان في برنامجنا الرايح.
العفو.
جزاك الله خير. مع السلامة مستمعينا، هاي كانت فقرة بنيان، والحين اسمحوا لنا بناخذ فاصل، عقب الفاصل إذا الله راد بنكمل باقي فقرات الرايح. تريونا
الرايح.
يا سلام الله على الأولى.
على 107.4 على مثال الزمن نسمع وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع، ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
إذا أنت تحب تركب الرجار، ليش ما تشاركنا في ماراثون الهجن بتاريخ 3 ديسمبر اللي بنسويه بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني 44؟ شاركنا في حفظ موروث دولتنا. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
مقدر على هجرك
وفرقك كتك لعبنا صار أذكرها فيها
107.4.
لكن قلبك عن عشرتي ما
قبل يا دايل وين الرسايل
وكل الدلايل ما تعني وصال
قلبك أسرني
وقلبك
جرني
وشوقي جبرني
أسأل عن الحال
السنة.
كل شيء عندنا هني له سلام خاص به
واليوم انت دخلت على عرب وريتهم يتغدون يحتاج ان تقول لهم هنهم، وهي دعوة من الله ان يهنيهم بالأكل، وهم يحتاج يردون عليك ويقولون ومنهم، والمعنى انه انت قرب ويانا وتغدى ويانا، وكان هو مم متغدي ولا مب ماكل ترى بيتغدى ويانا، وكان متغدي ما بيروم يزيد، لكن الأصل ان هذا هو الكلام، والسلام عقب الغداء، ان تغدى وخلص، وان ما تغدى وخلص وانقفضوا من الغداء نشوا وتوايها وتسالموا.
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، نرحب بكل من انضم لسماع برنامج الرايح على إذاعتكم إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ودوم نذكركم بأرقام التواصل ويانا 04-369-99-50 أو الرسالة نصية على رقم 4477. والحين مستمعينا وصلنا وياكم لفقرتنا اليومية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح، وهي فقرة
داوها تبرى.
في فقرة داوها تبرى اليوم بنرمس عن موضوع جدا مهم في حياتنا الصحية، موضوع التدخين. التدخين للأسف يمكن بنقول ما في، يعني ما بنقدر نعمم، بس الكثير من البيوت لازم بيكون فيها مدخن أو اثنين، يعني على حسب عدد أفراد الأسرة. التدخين مرض خطير الكل مجمع عليه، حتى علب السجائر اللي تنباع مكتوب عليها أن التدخين مضر بالصحة وإلى آخره من الكلام. التدخين له أثار سلبية عديدة، التدخين يساهم في تعجيل الشيخوخة والوفاة، والأعراض المصاحبة لمرض متلازمة وينز تقول أن دخان السجائر يسبب خلل في الخلل المسامي الناجم عن متلازمة وينرز، وهو مرض جيني نادر يعجل في ظهور مظاهر الشيخوخة بشكل متسارع للغاية. يعني أحيانا المدخن اللي يدخنون بشكل عام يعني هم عارفين ومدركين وموقنين بأضرار التدخين، ولكن هم متجاهلينها ناسينها مطنشينها. ونشوف للأسف أن التدخين هالفترة صار في موضات جديدة وفي أشياء جديدة دخلت عالم المدخنين وعالم التدخين، من مدواخ وصولا لهاي السجائر الإلكترونية اللي أنا تفاجأت فيها من كم من يوم، ما كنت أسمع عنها، يعني فجأة لقيت شيء إلكتروني، يعني بلاوي جديدة نقدر نقول دخلوها باسم والله أن هاي أقل ضرر، هاي يعني أكثر صحية، كيف نيكوتين وفي صحة، يعني حتى يعني الواحد يكون فيه مخ ويميز بين اللي سره وين اللي ضره. الحين مستمعينا بناخذ فاصل، وعقب الفاصل بتكون ويانا دكتورة شمسة بن حماد اللي بنناقش وياها موضوع التدخين وآثاره السلبية، فتريونا.
الرايح الأولى 107.4.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسترته، ولا حقا إلا استخرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم ومن بين أيديهم سالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
دخل وقت صلاة الظهر حسب التوقيت في مدينتكم دبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك يا ذا الثناء والحمد، يا سبوح يا قدوس، تباركت وتعاليت. ندعوك دعاء الخاضع الذليل، نرجو عفوك ونخشى عذابك. اللهم ارحم شهداءنا واغفر لهم، اللهم وسع مدخلهم وأدخلهم الجنة، وغسلهم بالثلج والماء والبرد. اللهم يمن كتبهم، وهون حسابهم، وثبت أقدامهم، وألهمهم حسن الجواب. اللهم طيب ثراهم، وأكرم مثواهم، واجعل الجنة مستقرهم ومأواهم. اللهم نور مراقدهم، وعطر مشاهدهم، وطيب مضاجعهم. اللهم آنس وحشتهم، وارحم غربتهم، وقهم عذاب القبر وعذاب النار. اللهم ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وافسح لهم في قبورهم، واجعلها رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم انقلهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور، مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين والصالحين والشهداء. اللهم اجعل لهم من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن يسارهم نورا، يا نور السماوات والأرض. اللهم أبدلهم ديارا خيرا من ديارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم، وأسكنهم فسيح جناتك في الدرجات العلى. اللهم عاملهم بما أنت أهله، ولا تعاملهم بما هم أهله. اللهم اجزهم عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم يا رب العالمين. اللهم أدخلهم الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آنسهم في وحدتهم، وآنسهم في وحشتهم، وآنسهم في غربتهم. اللهم وأنزلهم منزلا مباركا، أنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم واحفظ وطننا دولة الإمارات من كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وتآمر المتآمرين. واجعل وطننا الإمارات وطن السلام والأمن والخير والبركات، بمنك وفضلك وكرمك يا ملاذ الخائفين، ويا معاذ المستعيذين، يا رب العالمين. اللهم واحفظ ولاة أمورنا من كل شر، واهدهم إلى كل ما يرضيك عنهم، واهدهم إلى كل خير. اللهم وسخرهم لطاعتك وخدمة شريعتك، واجعلهم عونا على أوليائك، حربا على أعدائك، واجعلهم عونا لرعاياهم، ورحمة بهم، وعطاء غير محدود لهم. اللهم وأصلحهم، وأصلح بطاناتهم، وأصلح الرعية بهم، واجبر كسر الضعفاء بقوتهم، واجعلهم سخاء لأهل الإمارات جميعا. اللهم واجعلنا في طاعة أولياء الأمر، كما أمرتنا بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الأمور كما أمرت، ما أطاعوك فينا. اللهم واجعل الإمارات سخاء رخاء وأمنا وسلاما، وكذلك بلاد المسلمين الموحدين أجمعين. اللهم نسألك سلاما لنا ولبلدنا هذا خاصة، ولكل بلاد تريد لنا السلام، واجعل السلام عاما على كل من أراده وسعى له. اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يرجع السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلاة وسلاما دائمين.
الأولى 107.4.
من بدع دارنا.
يا عويد الموز يا النامي، سحر قدك في تعزيله لا تشم الورد جدامي تحرجه وتزيد في ويله يا عويد الموزي النامي سحر قدك في تعزيله لا تشم الورد جدامي تحرجه وتزيد في ويله وانت لو مقصودك الهامي من يعرف اللغز تأويله فالصماس ويوهر انسامي عودبان الورد منديله عطرك أحياني من أسقامي وابتعادك لي تغربيله ليت قربك ليت قربك حقق أحلامي ليتني في وجهك الليلة أعزف أشواقك من أنغامي والشعر زانت تماثيله وانت في دورات لولامي من تشي وتمجد الحيلة عايب انك سير لأحكامي مبتهج تضحك وتدعيله قال ليت الوصل ذا دامي طول عمري وعمرك دخيله يا مودي نسل أكرامي والهوى ترعى تفاصيله ظل عندي فرح أيامي من مشالك حق تمشيله قلت له يا روح لنسامي مثلك أتمناه وعنيله قلت له يا روح لنسامي مثلك أتمناه وعنيله تم وانا فيك من لامي لي عشقتك دون تبديله محمد بن حميد المري
من بدع دارنا
يا سلام يا سلام الله على الأولى
على 107.4.
الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر
التحليل والآراء أول بول.
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
تحية وترحيب
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
إذا كان في عندنا وطنيين حن والله تعلمنا من زايد بن سلطان الله يرحمه.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا
سبعة فاصل أربعة
الأولى منكم وفيكم.
Thank you.
إن موانئ دبي العالمية تضم أكثر من 65 ميناء ومحطة بحرية تتوزع على قارات العالم الست.
عندك خبر؟ عندك خبر؟
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. ونحن مثل ما ذكرناكم قبل الفاصل بنتكلم اليوم في فقرة داوها تبرع عن التدخين وأضرار التدخين وأن التدخين يسبب الشيخوخة المبكرة. هذا اللي بنتعرف عليه من الدكتورة شمسة بن حماد دكتورة أسرة. حياك الله ويانا يا دكتورة شمسة.
الله يحييك ويعافيك إن شاء الله.
سنين. مثل ما سمعتينا اليوم نتكلم عن أضرار التدخين. طبعا أضرار التدخين هي يعني في غنى عن التذكير، ولكن اليوم كنا حابين نسوي هالحلقة ونتكلم عن أثار التدخين، يعني فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
أيوة طبعا طبعا التدخين آفة منتشرة في وايد أماكن، فأنا بصراحة دائما أحب أنه وأنوه أنه دائما الواحد يتكلم عن التدخين. صح الناس كلهم حتى المدخنين يعرفون أضرار التدخين، بس مثل ما قلت الواحد يذكر ويعني ويخبر الناس ويأكد عليهم شو أضرار التدخين والأشياء اللي ممكن حتى تأثر عليهم في المستقبل. فطبعا مثل ما قلنا انه يعني من يعني التدخين من اكثر الاخطار الصحيه اللي يعني منتشره في العالم كله.
صحيح.
تخيلي يعني كل 6 ثواني شخص يموت بسبب التدخين. وهذه معروفه من ضمن يعني مؤسسه من منظمه الصحه العالميه. وحتى الأشخاص الغير مدخنين اللي يسمون بالمدخن السلبي 600,000 منهم يموتون، يعني يسمون التدخين السلبي اللي هو يعني مثلا اللي يالس مع المدخن أو يالس في بيئة التدخين، 600,000 شخص في العالم يموتون بعد بنفس الطريقة عشان سبب الدخان. فأتخيلي يعني أنا صح أنا بديت شوية من إحصائيات عدد الموتى عشان يعرفون الناس يعني صحيح. شو أضراره.
صحيح، يعني هو الحقيقة لا مفر منها، يعني حتى على علب الججارة مكتوب التدخين يؤدي إلى كذا كذا كذا.
فيعني طبعا طبعا دولة الإمارات يعني سوت لنا وايد أشياء وايد وسنت وايد قوانين بس عشان تبين أضرار التدخين، منها اللي هي مثل ما قلت علب السجائر اللي يكتبون عليها أضرار التدخين أو حتى مرات يحطون عليها صور تخوف.
صحيح.
الشيء الثاني منع التدخين في المولات في المؤسسات التعليمية. وحتى حطوا مخالفات على الناس، إذا واحد يسوق السيارة ويدخن في السيارة ومعه أطفال هذا يخالف.
أحسن بالفعل، أحسن عشان نقلل على كثر ما نقدر فرص التدخين.
أيوة دكتورة، وبالنسبة لمخاطر التدخين يعني أنت قلتي أول شيء الناس وايد مهتمين فيه هو الشيخوخة المبكرة،
أهم شيء.
أيوة تعرفين الناس الحين وايد يهتمون بأشكالهم وبجمالهم. صحيح. وبهذا، فسبحان الله التدخين يأثر. أيوة. طبعا يعني يخلي الواحد يشيب مثل ما قلين قبل يومه. طبعا تزيد تجاعيد الوجه، الشفتين تكون سودة متصبغة، الأسنان، ولاحظت يعني الحين الفترة هاي كل الناس رايحين على البنير وتبييض الأسنان، طبعا التدخين يصبغ الأسنان.
تمام.
أيوة
الدكتورة.
طبعا بالنسبة للمخاطر الثانية يعني شيء لو سألتي أي واحد بيقول لك السرطانات اللي هي سرطان الرئة والفم والقصبة الهوائية وأمراض القلب والشرايين والالتهابات المتكررة يعني وأمراض الجهاز الهضمي يعني اللي قرحة في المعدة وسرطانات في المعدة وتصلب الشرايين والجلطات، كل هاي الأمراض كلنا عارفينها.
صحيح دكتورة، على طاري التصبيغ والتدخين يعني يخلي يغير لون الأسنان والشفايف وحتى يوم يرون صور لرئة مدخن وصورة رئة غير مدخن، هل التدخين بعد يأثر على لون البشرة، أن مثلا الإنسان تكون بشرته فاتحة بعد التدخين تستوي أسمر؟
شوفي مثل ما قلت لك التصبغات هي تسوي تصبغات في الكثير من يعني الأماكن اللي في الجسم حتى في اليد في الشفة في هذا، فيأثر على الجلد مثل ما قلنا الجلد ما يكون جلد صحي. أيوة فيوم تزيد التجاعدات أكيد طبعا بعد بيسمر، ما بيكون هذا اللون الصحي للإنسان الصحيح اللي غير مدخن طبعا. فحتى المدخن يوم يقلع عن التدخين يلاحظ الفرق في هذه بالنسبة لشكله، حتى
بترد يعني بترد بشرته أو التصبغات هاي بترد لونها الطبيعي.
طبعا شوفي فوائد التدخين وايدة، بس مو بس يعني للجلد، في وايد أشياء.
فوائد التدخين
هي طبعا هو يبطئ الشيخوخة. يعني الواحد اللي بيشيب ما يشيب بسرعة
لأن يطلع حرارته في الجدار.
نعم
لأن يطلع الحرة اللي فيه في هاي السيجار فما يغلي من داخل.
أيوة ترى هذه المشكلة. الناس يعني دائما يحطون في بالهم أن والله أنا زعلان أنا بدخن. فالواحد ما يربط التدخين بالتوتر لأن يعني فوائد الإقلاع عن التدخين عندنا وايد فوائد. تخيلي أن حتى الجهاز المناعي يقوى إذا وقف عن التدخين. الدورة الدموية تتحسن. حتى الإحساس بالطعم والرائحة يوم يأكل ويشم هذا حتى حاسة الشم والتذوق تكون أفضل. التوتر والعصبية تكون أقل. طبعا الأمراض التنفس. وطبعا أنت لو لاحظت المدخنين دائما يكحون فحتى هذه السعلة والكحة هذه تخف. وطبعا شكله وهذا شكله كشكل ما يبين إنسان صحي. صح. يقدر يمشي يقدر يمارس رياضة. أنا دائما يعني يجوني مرضى يعني شباب يقولون من بدينا ندخن ما نقدر نركب ما نتعب بسرعة في الرياضة أو نتعب في المشي حتى في المشي نتعب بسرعة وهم شباب. فيعني سبب حتى من أسباب أنهم يبغون يقلعون عن التدخين أنهم هم يبغون يرجعون يمارسون الرياضة
نشاط البدن.
فهذا كله يأثر.
صحيح دكتورة. بالنسبة للأشياء اللي طالتها التكنولوجيا اللي هي بعد التدخين السجائر الإلكترونية.
أيوة.
وقام البعض يشوفون أن هي يعني الملاذ الآمن يعني أنا أدخن لكن أنا في معزل عن الأثار السلبية للتدخين لأن النيكوتين والله أنظف ما أدري كم مرة 85% من النيكوتين اللي في السجائر العادية. فشو ردش على الكلام ولهذا مجرد ترويج؟
طبعا بقول لك أنا منظمة الصحة العالمية اللي الكل يثق فيها ويثق في توصياتها توصي منظمة الصحة العالمية بفرض تحذير على السجائر الإلكترونية. يعني يقولون المختصين والدارسين أن لها انعكاسات سلبية على صحة المدخن أصلا ما تقل خطورة عن السجائر العادية.
يقول لك هاي بخار
وما في دليل ثابت على فعاليتها أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين وما في دليل ثابت على سلامتها. يعني أصلاً السجائر الإلكترونية هي شو؟ هي سجائر تبخر بحلول معين ويستنشقها مستعملها. يعني هذا المحلول يتكون عن نيكوتين في مثل جليسرين حتى في مثل محلول فيه أشياء غير معروفة وفي مواد حتى تكون أكثر سمية من السجائر الإلكترونية. فطبعا نحن ما ننصح باستخدامها لأنها هي يعني جديدة في السوق وبعدين ما سووا عليها دراسات حتى نتأكد أنها هي أصلاً أقلعت يعني خلت الناس أو ساعدت الناس على الإقلاع عن التدخين. وأضرارها طبعاً في دراسات بينت أن لها أضرار تدمر يعني الرئة. فلازم الواحد يحاسب على السجائر الإلكترونية.
وبالنسبة بعد مدام ما نتكلم عن التدخين فبنشمل كل أنواع التدخين لأن كل مدخن يطلع لعلثة أنها النوع أحسن. مثلاً المدوخ الشيشة ما هو كله في الآخر نوع من الدخان لكن كل واحد أيوة. يعني يتشبث بأي حجة والسلام.
طبعا مثل ما قلتي احنا الحين يعني نحن الفترة الأخيرة الناس الحين تعودوا على المدواخ لأنه أسرع وياخذ ثواني. وفي ناس طبعا في الجلسات يحبون يلبسون يدخنون الشيشة ويقولون ان في ناس قالوا ان المدواخ. انا بتكلم عن المدواخ وعقب بكلمت بعد نبدأ مبسطة عن الشيشة. بالنسبة للمدواخ يعني المواد اللي تنحط في المدواخ مو بعارفين شو هي مكوناتها.
مو بعارفين
من المكونات اللي عارفين يعني اللي حاطينها في المدواخ أشياء سامة مخلوطة مع سبايسز وهذا فيعني وايد لها تأثيرات سلبية يوم المدخن ياخذها. وتخيل يعني كمية النيكوتين اللي ياخذه الشخص خلال 5 ثواني أو 10 ثواني في المدواخ وتدخل رئته مرة واحدة وهذه تأثر وايد تأثير سلبي عليه. وبالنسبة للشيشة دائما يقولون أنه والله دخان الشيشة يدخل في ماي ويتنظف عقب يدخل الرئة. غلط
يتفلتح.
ما في يدخل يعني هو الدخان هو نفس الدخان الضار سواء مر في ماي أو ممر في ماي فهذا ما يتحلل ولا شيء. يعني هذا بعد يأثر تأثير سلبي. وتخيلي يعني تدخين الشيشة يعني ساعة واحدة يعادل كم تخفي 200 شفطة سيجارة.
هذا نرد على اللي يقولون ترى اللي ندخن مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع. أيوة. ما بيضر
يعني كنا ما أخذ 200 شفطة سيجارة فتخيلي يعني.
بالنسبة دكتورة يقولون المروضين للتدخين أن التدخين يعني مثلا في حالات تقولك أنا كنت أدخن لكن من وقفت تدخين وزني زاد فرديت مرة ثانية للتدخين بحجة أن التدخين يسد الشهية. شو ردك على كده؟
شوفي بالنسبة للتدخين الناس اللي يقلعون عن التدخين أولا يكون لهم إرادة.
صح.
في البداية إحنا قلنا التدخين ممكن يسد الشهية في البداية. بس مو معناته إن يزيد الوزن ويعني يربط الإقلاع عن التدخين بزيادة الوزن. لازم طبعا هو في البداية ممكن إنه هو يثبط الشهية أو يأثر تأثير سلبي على المعدة مثل ما قلت شوي يأثر على الجهاز الهضمي يسبب قرحة المعدة يمكن عشان شيء هو مثلا وزنه يخف ولا هذا. بس إذا وقف عن التدخين مو معناته إنه وزنه بيزيد يمكن في البداية بس بعدين بالعكس يرجع إنسان طبيعي وما يزيد وزنه يكون أيوة إذا مارس الرياضة وإن شاء الله بعدين ما نتكلم بعد عن نصائح الإقلاع عن التدخين.
ترى هذا هو السؤال اللي جاي دكتورة يعني هل الإقلاع عن التدخين موضوع صعب؟
أنا بقول لك في ناس يعتبرونه موضوع صعب وفي ناس يعتبرونه موضوع سهل. كيف؟ اللي حاب انه وعنده إرادة ممكن يكون الإقلاع عن التدخين موضوع وايد سهل. اولا الإرادة ثم الإرادة ثم الإرادة. والشيء الثاني الثقة بالنفس ان الواحد واثق من نفسه ومصر على موقفه انه خلاص يوقف التدخين. طبعا من النصائح مثل ما قلت اول شيء الإرادة، ثانيا الواحد يحط له تاريخ معين. يعني أنا مثلا في ناس كانوا يجون العيادة يحطوا لهم مثلا والله قال أنا في يوم ميلادي مثلا عقب شهرين أو ثلاث شهور أنا خلاص هذا آخر يوم، أو في ناس يقول لي والله عقب شهر أنا هذا التاريخ أنا بقلع عن التدخين.
في ناس تحط رمضان
تاريخ
في ناس تعتبر رمضان أن في رمضان خلاص من عقب رمضان أنا ما بدخن ويردون.
طبعا بس أنا بنتكلم عن رمضان شوية. بس بالنسبة لرمضان يعني شوفي الواحد اللي بيقلع عن التدخين يعني يقول مثلا في ناس يقولون والله نحن ما نقدر نودر الدخان كل ساعة أو كل ساعتين لازم ندخن. بس في رمضان يعني مثل ما عرفنا رمضان اللي طاف 15 ساعة الواحد يصوم عن الأكل وعن الشرب وعن التدخين، فبما أنه قدر أنه يوقف 15 ساعة في إمكان أنه يقلع عن التدخين. وفي ناس وايد يجونا قبل رمضان عشان يحسون رمضان فرصة لهم للإقلاع عن التدخين.
صحيح.
الشيء النقطة اللي بغيت أتكلم عنها بعد، دائما اللي حاب أن يقلع عن التدخين لازم يخبر أصدقاء أو عائلته عشان يحصل الدعم للإقلاع عن التدخين، فيخبرهم بنيته وخصوصا حتى المدخنين عشان ما يأثرون عليه تأثير سلبي فما يدخنون قدامه. طبعا يمارس الرياضة والهوايات المفيدة لممارسة الرياضة، الإقلاع عن التدخين وايد يساعد الإنسان، شرب الكثير من الماء والعصائر والتغذية السليمة. وأهم شيء إذا يتى يعني أنه مثلا الرغبة في التدخين يشغل نفسه في أي شيء يحبه
يأكل مكسرات.
مثلا إذا أنا ياس أكلمت ياس مع أصدقائي ولا شيء وأتكلم وهذا المدخن تحسيب أنه والله أنا حاسة أني الحين أبوي أدخن وهو أصلا يعني حاب يقلع عن التدخين أو مثلا في هذه الفترة حاب يقلع عن التدخين، فشو يسوي؟ يشغل نفسه بأي شيء، يقرأ كتاب، يشغل نفسه بالتليفون، في أي هواية هو يحبها، يطلع يتمشى برا، يعني يشغل نفسه بأي شيء. وأهم شيء يتجنب أجواء التدخين والأماكن اللي كان يروح فيها للتدخين مثل أماكن الشيشة أو الأماكن اللي تذكره مثلا هو يا ربعه مثلا يطلعون يدخن معاهم. وطبعا لا يربط مشاعر التوتر مثلا كل ما زعل لا أنا لازم أدخن. لازم ما يربط هذا بهذا. وطبعا إذا حس أنه وايد صعب عليه عندنا عيادات طبعا في هيئة الصحة في دبي توفر عيادات الإقلاع عن التدخين. ممكن في عيادة الطوار أو البرشة في هناك أطباء متخصصين وفي بعد علاجات اللي هي بدائل النيكوتين والأدوية الثانية.
تمام تمام دكتورة شمسة جزاك الله خير على المدخلة ويانا في برنامج الرايح، وندري أن عندك اجتماع فما نبقى نطول عليك.
أنا أرفع عليك أختي.
مشكورة دكتورة.
العفو، جزاكم الله خير على هذا اللقاء ومشكورين.
العفو، شكر لك. مستمعينا كانت ويانا مع السلامة الدكتورة شمسة بن حماد دكتورة أسرة، وتعرفنا منها على أضرار التدخين اللي هي معروفة أصلا لكن نحن ننساها أو نتناسها. وصلنا لختام الحلقة، نشكر لكم حسن وطيب الاستماع والمتابعة لإذاعة الأولى وفقرات برنامج الرايح. إذا الله راد باكر لقاء جديد وضيوف جداد ومواضيع جديدة بنطرحها في الرايح. تقبلوا تحياتي، أختكم سماح العبار، في أمان الله.